الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطاهرين وعلى أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأسأله التوبة. فقط نرجع إلى المسألة المتقدمة مسألة بطلان الإقامة بالكلام في أثناء الإقامة أو بعد الإقامة. بعض الإخوان ذكر وجه لا بأس بذكره. المصنف أو الشارح ذكر أن المصنف رأيه أن الكلام في أثناء الإقامة يبطل الإقامة. الكلام في أثناء الإقامة يبطل مع أن النص ورد في الإبطال إذا كان بعد الإقامة. الشارح قال ويعيد به مطلقا على ما أفتى به المصنف وغيره، يعني يعيد الإقامة بالكلام في أثناء الإقامة على ما أفتى به المصنف وغيره. والنص يعني والحال أن النص ورد بإعادة هذا الكلام بعدها، مقصودة من النص قلنا صحيحة محمد بن مسلم عليكم السلام قال لا تتكلم إذا أخذت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة. قلنا النص مطلق، النص يدل على فساد الإقامة بالكلام مطلقا، سواء كان الكلام في أثناء الإقامة أو بعد الإقامة. فليش الشارح قال النص يدل على الإفساد إذا كان الكلام بعد الإقامة؟ قلنا ما يظهر هذا من النص. بعض الإخوان ذكر قال يحتمل أن يكون مراد الشارح من النص هو الجمع بين هاي الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم وبين صحيحة الحلبي اللي قرأناها أيضا سابقا. قال عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته فقال لا بأس. يتكلم في أثناء الإقامة الإمام يقول لا بأس، يعني شنو لا بأس؟ يعني لا تبطل الصلاة. وإلا إذا كانت الصلاة باطلة، عفوا الإقامة، إذا كانت الإقامة باطلة في أثناء إذا كانت الإقامة باطلة إذا تكلم في أثناء الإقامة بعد ما ينسجم ويا كلام الإمام لا بأس. ما يصير الإمام يقول لا بأس مع أن الإقامة تبطل بالكلام في أثناء الإقامة. إذا كان الكلام في أثناء الإقامة مفسدا للإقامة بعد ما يصح أن يقال لا بأس، لا فيه بأس، أفسد الإقامة. بعد أكو بأس أكثر من أفساد الإقامة، فما ينسجم ويا كلام الإمام لا بأس. فالجمع بين صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم أن يلتزم بأن الكلام إذا كان في أثناء الإقامة لا يفسد الإقامة، إذا كان بعد الإقامة يفسد الإقامة. بعد الإقامة يفسد الإقامة، هذا منين نأخذه؟ نأخذه من صحيحة محمد بن مسلم قال فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة، يعني بعد الإقامة. أما في أثناء الإقامة، في أثناء الإقامة صحيحة الحلبي قالت لا بأس. فمقصود قد يكون مقصود الشارح من النص هو الجمع بين نصين، الجمع بين روايتين. قال والنص ورد بإعادتها، يعني بإعادة الإقامة بالكلام بعدها، إذا كان الكلام بعد الإقامة هذا قد يكون هو مقتضى الجمع بين الروايتين. وأما مسألة قد يقال كما قيل أن النص هذا يعني نص واحد، هذا ممكن علاجه أن النص هاي أل الداخل على النص أل الجنس التي تصدق على الكثير وعلى القليل، كما أن النص ينطبق على النص الواحد ينطبق على النص المتعدد. مقصودة يعني الجمع بين النصين، مقصودة من النص الجمع بين النصين بأن يقال أن أل الداخلة على النص هاي أل الجنسية. هذا ما يرتبط بالمسألة السابقة. ثم قال واضح هذا؟ أكو سؤال عليه؟ واضح. ثم قال والحكاية لغير المؤذن، يعني ويستحب الحكاية لغير المؤذن. غير المؤذن إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب إليه، يستحب لهذا الغير أن يحكي الفصول بعد المؤذن حينما يفرغ المؤذن من الفصل هو يحكي هذا الفصل. يحكي يعني شنو؟ يعني يعيد، يعيد الفاضل المؤذن، يحكي الفاضل مؤذن بعد الفراغ من الفصل أو في أثناء الفصل. هو يقول أشهد أن، هذا السامع يقول أشهد أن، قبل أن يكمل الفصل هو يحكي الفصل جزءا جزءا، أو بعد أن يكمل الفصل هو يعيد الفصل. الحكاية، حكاية الأذان لغير المؤذن مستحبة، دل على ذلك بعض النصوص. مثلا لا تدعن، رواية صحيحة، لا تدعن ذكر الله عز وجل على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن. تستحب حكاية الأذان ولو كان السامع ولو كان غير المؤذن على الخلاء يختلي، وهذا يستحب إلى أن يعيد كلام المؤذن، يحكي كلام المؤذن. أيضا في رواية أخرى لا تدعن ذكر الله عز وجل على كل حال، هاي أيضا شاملة، شاملة لحكاية الأذان، فإن الأذان أيضا فيه من الذكر، كثير من فصول ذكر وإن كانت بعض الفصول ليست من الذكر. قال والحكاية لغير المؤذن إذا سمع، يعني هذا الغير فاعل سمع، هذا الغير غير المؤذن، يقول والحكاية لغير المؤذن إذا سمع، يعني غير المؤذن، كما يقول، الحكاية كما يقول، والحكاية لغير المؤذن كما يقول، هاي كما يقول متعلقة بالحكاية، الحكاية كما يقول المؤذن، يعني يحكي كلمات وألفاظ المؤذن إذا سمع كما يقول المؤذن وإن كان في الصلاة، هاي إن وصلية، يقول يحكي أذان المؤذن، يحكي الفصول التي تصدر من المؤذن حتى إذا كان هذا الغير في الصلاة، أيضا يستحب إلى أن يحكي الأذان. نعم غير الذكر الحي على هاي لا ينبغي أن تكون في أثناء الصلاة، فدل الدليل على إبدالها، على إبدال تلك الحي على في أثناء الصلاة. إذا كانت الحكاية في أثناء الصلاة هو يبدل الحي على، يبدلها بالحوخلة، ما كان أن يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يبدل الحي على بالحوخلة. قال والحكاية لغير المؤذن إذا سمع كما يقول المؤذن وإن كان في الصلاة، وإن كان هذا الغير الذي يسمع الأذان في الصلاة إلا الحي علات فيها، إلا الحي علات في الصلاة، إذا كان في الصلاة يبدلها، فيبدلها بالحوقلة. في رواية إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول، فإذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، قال، يعني الرسول صلى الله عليه وآله قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فيبدل الحي على بالحوقلة. قال إلا الحي على فيها فيبدلها بالحوقلة، ولو حكاها بطلت، لو حكى الحي على في أثناء الصلاة بطلت. ليش؟ لما قلنا سابقا من أن الحي على ليست من الذكر، دل الدليل على أن الذكر حسن على كل حال، ذكر الله حسن على كل حال، حتى في الصلاة يجوز المصلي في كل حالاته أن يذكر الله تعالى وأن ينادي الله تعالى حتى ولو كان في الصلاة. أما غير الذكر، غير الذكر يكون من الكلام، من كلام الدنيا، من كلام الآدميين، وقد تقدم إفساد الصلاة بكلام الآدميين. قال ولو حكاها، يعني لو حكى الحي علات بطلت، لأنها ليست ذكرا، ليست من الذكر، المراد من الذكر ذكر الله، وهذا ليس من الذكر لأنها ليست ذكرا، وكذا يجوز إبدالها. يقول إبدال الحي على بالحوقلة هذا مو فقط خاص بالصلاة، حتى في غير الصلاة أيضا يجوز أن تبدل الحي على بالحوقلة، لنفس هذا الخبر اللي قرأناه عن النبي صلى الله عليه وآله، لأن هذا مطلق، ما قاعد يقيد الإبدال في خصوص الصلاة. قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول، فإن قال حي على كذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو لا حول ولا قوة إلا بالله. ماكو ذكر للصلاة، هذا الإبدال لم يقع في خصوص الصلاة مطلقا، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. لذلك يقول وكذا يجوز إبدالها، إبدال الحي على في غيرها، في غير الصلاة أيضا، في غير الصلاة يبدل الحي على. ووقت حكاية الفصل، وقت يحكي الفصل، ما هو وقت الحكاية، متى تتحقق الحكاية، المراد من الحكاية، مفهوم الحكاية، معنى الحكاية. أن يتقدم كلام من شخص، يجي شخص آخر يعيد نفس الألفاظ، كما قرأنا بالنحو مثلا، تقول مررت بزيد، يجي السائل يسأل يقول من زيد، ما يقول من زيد، ولو هذا مرفوع مبتدا أو خبر، لكن مع ذلك يجره. ليش يجره؟ يقولون مجرور على الحكاية، لأن هذا المتكلم ذكر لفظ زيد بالجر، أنا أحكي ألفاظه، أحكي نفس ألفاظ هذا الشخص السابق، فأقول من زيد. هذا معنى الحكاية. حكاية يعني أن يكون هناك شخص متكلم تكلم بكلام أنا أعيد نفس ألفاظ هذا الشخص المتكلم، يقال حكى كلام زيد مثلا، حكى كلام هذا الشخص، هذا معنى الحكاية. معنى الحكاية، مفهوم الحكاية، هو إعادة كلام المتكلم. شنو يقول هذا المتكلم الأول؟ أنا أعيد كلامه. هاي الإعادة أخذ في مفهوم الإعادة والحكاية عدم التأخر الفاحش. إذا تكلم بكلام، إذا قال مثلا حي على الصلاة، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله، ذكر الشهادة هذا المؤذن، أنا مو بعد ساعة أو ساعتين أجي أحكي الألفاظ، هذا ما يسموه حكاية، هذا يسموه أذان جديد، هو يؤذن من جديد. فلا بد لكي يصدق مفهوم الحكاية، لا بد أن لا يتأخر الحاكي تأخرا فاحشا، إما بعد أن يكمل الفصل أو بعد أن يكمل بعض أجزاء الفصل هو يعيد تلك الأجزاء. أما أن يتأخر بين الأذان وبين الحاكي بمدة مديدة وبفاصل فاحش، هذا لا يصدق معه مفهوم الحكاية، يصدق عنوان جديد، يصدق أن هذا الشخص قاعد يؤذن أذان جديد غير الأذان اللي أذنه المتقدم. لذلك يقول ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذن منه، بعد أن يفرغ المؤذن من الفصل أو معه، يعني مع هذا الفصل، مع أذان المؤذن، من دون أن يفصل بين الأذان وبين الحكاية مدة فاحشة وفترة طويلة. قال ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذن منه أو معه، وليقطع الكلام، هذا الذي يسمع الأذان، المكلف الذي يسمع الأذان قلنا يستحب إلى أن يحكي الأذان. الآن نقول لا بد أن يقطع الكلام، يعني يستحب إلى أن يقطع الكلام، ويكره إلى أن يتكلم بأي كلام آخر ما عدا الحكاية. هذا اللي يسمع الأذان ينبغي أن يسكت ويقطع كل كلام إلا الكلام اللي هو الحكاية، حتى إذا كان الكلام الآخر هو القرآن، حتى إذا كان يقرأ القرآن وأذن المؤذن، ينبغي إلى أن يقطع الكلام ويقطع القرآن إلا الحكاية. نعم، إذا أراد أن يحكي الأذان فيستحب إلى أن يحكي الأذان. هذا شنو دليله؟ دليله نفس إطلاقات الأدلة المتقدمة، إطلاقات أدلة الحكاية. قالت إذا سمع المؤذن يقول كما قال، ما قالت إلا إذا كانت القرآن فليستمر في قراءة القرآن، لا مطلقة، أدلة استحباب الحكاية مطلقة، مما يعني أن قارئ القرآن يستحب إلى أن يقطع التلاوة، أن يقطع القراءة ويحكي الأذان. قال وليقطع الكلام إذا سمع الأذان، وليقطع الكلام إذا سمع غير الحكاية. هاي غير الحكاية وصف للكلام مستثنى. هذا وصف للكلام، يعني وليقطع الكلام الموصوف بغير الحكاية، وليقطع كل كلام ليس بحكاية إذا سمع الأذان، وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية وإن كان قرآنا، وإن كان هذا الكلام الذي ليس بحكاية وإن كان هذا الكلام هو القرآن الكريم فليقطع التلاوة. قال وليقطع الكلام إذا سمع غير الحكاية وإن كان قرآنا. ولو دخل المسجد، إذا دخل إلى المسجد وسمع المؤذن يؤذن، دخل إلى المسجد وسمع المؤذن يؤذن على وظيفتين. الوظيفة الأولى كما قرأنا سابقا أن لا يهتك المسجد بالجلوس قبل تحية المسجد، يستحب إليه أن يصلي أن يؤدي تحية المسجد، هاي وظيفة. وظيفة أخرى قل من ناحية، يستحب إليك أن تحكي الأذان، أن تقول كما يقول المؤذن. كيف تتأدى الوظيفتان؟ يقول تتأدى الوظيفتان بأن ينتظر ولا يجلس ولا يصلي تحية المسجد إلى أن يفرغ من الأذان ويحكي أذان المؤذن، ثم إذا فرغ المؤذن صلى تحية المسجد وجلس حتى يجمع بين الوظيفتين. قال ولو دخل المسجد أخر التحية، أخر التحية، ولو دخل المسجد أخر التحية إلى الفراغ من، إلى أن يفرغ من حكاية الأذان، إلى أن يفرغ من الأذان، ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد. هذا تمام الكلام في باب الأذان والإقامة. ثم بعد ذلك المصنف يدخل في أجزاء الصلاة. إحنا لن نتحدث في الفصل الثالث في كيفية الصلاة. المصنف حينما دخل في كيفية الصلاة ذكر الأذان والإقامة ووجهنا إلى كيف أن المصنف دخل بالأذان والإقامة، مع أن الأذان والإقامة ليسا من أجزاء الصلاة، هي من مقدمات الصلاة. الشارح وجه للمصنف على أي حال بعد أن فرغ من الأذان والإقامة الآن يدخل في أجزاء الصلاة. أول تلك الأجزاء القيام. المصنف في كتاب اللمعة قدم القيام، ثم بعد ذلك يذكر النية ويذكر تكبيرة الإحرام والقراءة وغيرها من الأجزاء، في حين المصنف نفسه في كتاب آخر، بل في كتابين آخرين في الدروس وفي الذكرى، ذكر النية والتكبيرة ثم بعد ذلك ذكر القيام. وفي كتاب ثالث في الألفية هو أخر القيام عن النية والتكبيرة بل وحتى القراءة. فالمصنف إلى ترتيبات ثلاثة. أولا في اللمعة قدم القيام على النية والتكبير والقراءة، ثم في الدروس والذكرى أخر القيام عن شيئين، عن النية وعن التكبيرة، ثم في الألفية أخر القيام عن النية وتكبيرة الإحرام والقراءة. شنو الوجه في هذا الاختلاف؟ أما بالنسبة إلى الأول فيما يرتبط بكتابنا باللمعة، إنما قدم القيام على النية وعلى التكبيرة باعتبار أن القيام شرط في النية وشرط في التكبيرة، لا بد أن يكبر قائما، يعتبر ويشترط في تكبيرة الإحرام القيام، فالقيام شرط من شرائط النية والتكبيرة، فقدم القيام على النية وعلى التكبيرة من باب تقديم الشرط على المشروط. دائما الشرط متقدم على المشروط، فهو قدم القيام من باب تقديم الشرط على المشروط، وإلا القيام ليس واجبا في حالات أخرى، هو شرط في تلك الحالات. هو لا يجب القيام، لا يجب قبل النية ولا يجب قبل التكبيرة، واضح؟ يعني قبل أن يدخل بالصلاة هو ليس بمكلف بالقيام، هو مكلف بالقيام حال النية وحال التكبيرة، ليس بواجب على المكلف القيام قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول بالنية والتكبيرة. لكن لما كان القيام شرطا للنية وشرطا للتكبيرة هو قدم القيام من باب تقدم الشرط على المشروع، هذا أولا. أما اللي سواه في الذكرى وفي الدروس يعني أخر القيام على النية وعلى التكبيرة، هذا الصنيع من المصنف إنما كان لأجل أن النية والتكبيرة كما ذكرنا النية والتكبيرة لا يجب قبلها القيام، قبل النية لا يجب القيام، قبل التكبيرة لا يجب القيام، فلا معنى لأن يقدم القيام على النية وعلى التكبيرة، هو قبل النية ما في وجوب للقيام، فليش يقدم القيام؟ لا بد أن يؤخر القيام على النية وعلى التكبيرة، هذا وجه تأخيره للقيام على النية وعلى التكبيرة. أما الوجه في تأخيره للقيام في الألفية على النية والتكبيرة والقراءة، الوجه في ذلك هو حتى يمهد بذكر وجوب القيام في تلك الأجزاء الثلاثة. لاحظوا هو شنو اللي سواه، راح نقرأ عبارته بالألفية، ذكر النية ثم ذكر التكبيرة ثم ذكر القراءة، هذا كله حتى يمهد حينما يجي للقيام يقول والقيام واجب في الأمور الثلاثة المتقدمة، حتى يجعل وجوب القيام في ضمن الأمور الثلاثة المتقدمة. قال ثم يجب القيام، الآن شرع المصنف في بيان أجزاء الصلاة، قال ثم يجب القيام، أول واجبات الصلاة القيام، قال ثم يجب القيام. الشارح يقول القيام شو وقت، احنا خلينا نقول قبل لا يقول الشارح متى يجب القيام، اولا يجب القيام في النية وفي تكبيرة الاحرام وفي القراءة، قولوا وياي بعد، بعد اكو اثنين احسنتم، القيام المتصل بالركوع، يعني القيام ما يكون الركوع عنه عن القيام بعد وبعد الركوع، خمسة موارد لوجوب القيام. شوف الشارح ذكر أي موارد، قال ثم يجب القيام حال النية والتكبير والقراءة، وإنما قدمه ما ذكر القيام المتصل بالركوع وما ذكر القيام بعد الركوع، ليش صراحة يتبه، خلي نقرأ هاي عبارته ثم نرجع إلى الاعتذار عن الشارح. قال وإنما قدمه على النية، إنما قدم القيام على النية والتكبير، يعني هنا في اللمعة، مع أنه لا يجب قبلهما، القيام لا يجب قبل النية ولا يجب قبل التكبير، يعني شنو يجب على المصلي أن يوقف خمس دقائق يستعد للصلاة قبل أن ينوي وقبل أن يكبر؟ لا، القيام واجب حال النية، القيام واجب حال التكبير، مع أنه لا يجب قبلهما، ليش؟ لكونه شرطا فيهما، لكون القيام شرطا في النية والتكبير، هذا صغرويا كبرويا، والشرط مقدم على المشروط، لذلك ناسب أن يتقدم ذكر الشروط ثم ذكر المشروط النية والتكبير، هذا فيما يرتبط بالنمعة. بالنسبة إلى الذكرى والدروس، قال وقد أخره، يعني أخر المصنف القيام عنهما في الذكرى والدروس، في كتابي في الذكرى والدروس أخر القيام عن النية وعن التكبيرة، أولا نظرا إلى ذلك، نظرا إلى شنو؟ نظرا إلى عدم وجوبه، هذا اللي قاله الآن، نظرا إلى عدم وجوب القيام قبل النية والتكبير، أولا نية ثم تكبير ثم بعد ذلك يجب القيام، أما قبل النية وقبل التكبير لا يجب القيام، إذا قدم القيام يشعر هذا تقديمه، يشعر تقديمه بأن القيام واجب قبل النية وقبل التكبير، حتى يحترز عن هذا شي يسوي، يأخر القيام عن النية وعن التكبير. يقول وقد أخره المصنف عنهما في الذكرى والدروس أولا نظرا إلى ذلك، ثانيا هذا ما ذكرناه، وليتمحض جزءا من الصلاة. لون يتمحض جزءا من الصلاة، لا شك في أن القيام جزء من أجزاء الصلاة، شلون نبين جزئيته، شلون نكشف عن جزئيته، نكشف عن جزئيته بأن يتوغل في في أثناء الصلاة. إحنا إذا شكينا في أن النية تقع طرفا، إذا شكينا في أن النية كما شكك البعض في أن النية هي جزء أو شرط ركن أو ليست بركن باعتبار أن النية طرف، أما إحنا إذا جعلنا القيام في حشو الصلاة لا شك حينئذ في جزئية القيام، ليتمحض في الجزئية يعني يتوغل في أجزاء الصلاة ويكون وسطا في الصلاة، حينئذ بعد هذا لا شك في جزئيته، لا شك في جزئية القيام. أما إذا جعلنا القيام طرفا أول الأجزاء وقدمنا على سائر الأجزاء، هذا قد يقال أن القيام ليس بجزء حتى نبين ونكشف عن جزئيته ونفضح جزئيته بشكل واضح، نقحم القيام في أثناء الصلاة حتى بعد لا يناقش في كونه جزء أو ليس بجزء. قال وليتمحض جزءا من الصلاة. شلون يتمحض جزءا من الصلاة؟ بأن نأخر على النية وعلى التكبيرة. طبعا حينما تصير التكبيرة بعد ابتدأت أجزاء الصلاة بلا شك، فإذا ذكرنا القيام بعد التكبيرة لا شك ولا إشكال في أن القيام جزءا من أجزاء الصلاة. هذا ثانيا. ثالثا في الألفية، قال وفي الألفية أخره عن القراءة فضلا عن النية والتكبير. ذكر النية ثم ذكر التكبير ثم ذكر القراءة، شنو السبب في ذلك؟ ليجعله واجبا في الثلاثة، ليجعل القيام واجبا في النية والتكبير والقراءة. قال لاحظوا عبارته بالألفية، قال الفصل الأول في المقدمات، الفصل الثاني في المقارنات، عبر عن الأجزاء بالمقارنات بالألفية. المقارنة الرابعة القيام، جعله رابعا، ذكر النية أولا والتكبير ثانية والقراءة ثالثا، ثم جعل القيام مقارنة رابعة. لاحظوا عبارته، قال المقارنة الرابعة القيام ويشترط في الثلاثة المذكورة. هذا إنما أخر على مود يذكر هاي العبارة، على مود يذكر عبارة ويشترط في الثلاثة المذكورة، يعني ويشترط القيام في الثلاثة المذكورة النية والتكبيرة والقراءة. هاي عبارة الشارع. قال وفي الألفية أخره عن القراءة يعني والنية والتكبير ليجعله واجبا، مقصودا من واجبا يعني شرطا واجبا، لأن هو بالألفية ذكر، قال ويشترط في الثلاثة المذكورة، قال ليجعله واجبا يعني شرطا واجبا في الثلاثة، ولكل وجه، ولكل وجه، كل هاي الأمور الثلاثة لها وجه ولها نكتة، هذا ليس بمهم. نرجع إلى موارد القيام، اتضح، يبدو اتضح ليش هو ذكر خصوص هاي الثلاثة، ليش ذكر خصوص النية، حالة القيام، حالة النية وحالة التكبير وحالة القراءة، وما ذكر القيام حالة أو قبل الركوع أو بعد الركوع، الذي يكون الركوع عنه أو ما يكون بعد الركوع. واضح ليش، لأن الشارح لم يتعلق غرضه بذكر جميع موارد وجوب القيام الآن، لا هو راح يذكر في باب القراءة وجوب القيام المتصل بالركوع، وراح يذكر في باب الركوع وجوب القيام بعد الركوع، راح يذكر هذين الأمرين. هو الآن الشارح مو في مقام استقصاء جميع موارد القيام الواجب حتى تقول ليش ذكر ثلاثة ليش ما ذكر الاثنين الآخرين، هو في مقام بيان النكتة في تقديم المصنف للقيام في اللمعة وتأخيره عن النية والتكبير في كتابين آخرين، وتأخير عن النية والتكبير والقراءة في كتاب آخر. هو في صدد بيان النكتة في ذلك، مو في صدد تعداد موارد القيام الواجب حتى نقول له بقي عليك اثنان، لا هو الآن في مقام بيان هاي النكتة، وهاي النكتة ما تدعو إلا ذكر وجوب القيام في النية والتكبير والقراءة حتى يبين ليش قدم القيام على النية والتكبير، ليش أخر القيام على النية والتكبير والقراءة. هو يقول أن القيام واجب في تلك الموارد الثلاثة، ما يحتاج أن يذكر شنو علاقة أن يقول أن القيام واجب قبل الركوع، شنو علاقة أن يقول أن القيام واجب بعد الركوع في هذا المطلب اللي الآن هو بصدد بيان النكات في تقديم وتأخير القيام؟ فإذا هو مو غرض الاستقصاء حتى نجي نشكل نقول له بقي عليك أمران لم تذكرهما. ثم قال مستقلا به، قال ثم يجب القيام مستقلا به، يجب الاستقلال بالقيام. يعني شنو الاستقلال؟ يعني لابد أن يقوم المصلي مستقلا في قيامه، لا يعتمد على أي شيء آخر، يعتمد على نفسه، يعتمد على قوته في قيامه، لا يعتمد على عصا، لا يعتمد على جدار، لا يعتمد على كرسي، ما يعتمد على أي شيء آخر، لا يستند إلى شيء آخر، بحيث إذا أزيل هذا الشيء الآخر سقط المصلي، وقع المصلي. لا، لا بد أن يعتمد على نفسه، لا بد أن يستند على نفسه. هذا شرط الاستقلال في القيام، دل عليه بعض الأدلة، بعض الروايات الصحيحة دلت على هذا الاشتراط، اشترطت بعض الروايات الاستقلال في القيام حال الصحة. نعم، في حال العجز إذا لم يتمكن لا يشترط الاستقلال. قال ثم يجب القيام مستقلا به، بعض الروايات مثل صحيحة محمد بن سنان ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي، في حال الصلاة لا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا، فدلت على اشتراط الاستقلال في حال الصحة وعدم الاشتراط في حال المرض وفي حال عدم المكنة، في حال عدم المكنة يجوز الاستناد. قال ولكل وجه مستقلا به غير مستند إلى شيء. يعني شنو مستقلا؟ يعني غير مستند إلى شيء، بحيث لو أزيل استناد سقط المصلي، سقط مع المكنة. طبعا هذا شرط الاستقلال مستقلا به مع المكنة. فإن عجز عن الاستقلال في الجميع ففي البعض، إذا عجز عن أن يستقل في جميع أجزاء صلاته، إذا عجز عن القيام مستقلا في جميع الركع الأربع، صلاة رباعية هو في جميع الركع الأربعة هو عاجز، نقول له أنت بعد تنتقل إلى شيء آخر تستند. أما إذا قال أنا متمكن من القيام في الركعة الأولى والثانية لكن في الركعة الثالثة والرابعة لا أتمكن من القيام مستقلا، أحتاج إلى سند، نقول يجب عليك الاستقلال في الركعة الأولى والثانية للتمكن، لتمكنك من الاستقلال، ويجوز لك أن تستند في الركعة الثالثة والرابعة لعدم المكنة. يقول فإن عجز عن الاستقلال في الجميع، يعني مو عجز في الجميع، لا عجز أن يستقل في الجميع، يعني هذا اللي يسموه سلب العموم، اللي هو ثالث، اللي هو موجب جزئية، يعني يستطيع أن يستقل في البعض ولا يستطيع أن يستقل في بعض آخر. يقول ففي البعض، يعني يجب عليه الاستقلال في البعض اللي يتمكن منه، البعض اللي ما يتمكن منه يستند. قال ويستند فيما يعجز عنه، يعني لا يستند، يستقل في الركعة الأولى والثانية ويستند في الركعة الثالثة والرابعة. فإن عجز عن الاستقلال أصلا، يقول أنا ما أقدر، لا ركعة أولى لا ركعة ثانية لا ثالثة لا رابعة، أصلا ما أقدر أقوم مستقلا، نقول له أنت حينئذ يجوز لك أن تستند، ويستند فيما يعجز عنه. فإن عجز عن الاستقلال أصلا اعتمد على شيء مقدما على القعود، ما يصير تنتقل الوظيفة، هاي نقطة مهمة لابد أن ننبه الناس إليها، مو مجرد أن يقول أنا ما أقدر أصلي عن قيام، هو طبعا في حالات أخرى يمشي ويروح ويروح للسوق، من توصل القضية للصلاة قال أنا ما أقدر أصلي عن قيام فأصلي عن جلوس، يقعد هم بالصحن بالحرم هم حاطين كراسي تشهي الواحد أن يصلي من جلوس، فيصلي من جلوس وإن كان هو أقوى مني. أولا لابد أن يقوم في جميع صلاته، ما قدر أن يقوم في جميع صلاته نقول له بالركعة الأولى أصلا ما تقدر، بالركعة الأولى الثانية الثالثة. فإذا قدر، فإذا استطاع تمكن من الاستقلال في بعض الصلاة يستقل في البعض دون البعض الآخر. عجز عن الاستقلال أصلا، نقول له لا تبعد، اعتمد على توكل، اعتمد على عصا، على كرسي، هذا الكرسي لا تبعد عليه، استند عليه وصلي من قيام. فإن عجز عن جميع مراتب القيام، عجز عن جميع مراتب القيام مستقلا أو مستندا، حينئذ تصل النوبة إلى القعود، مو ابتداء مجرد أن شوية مفاصلة تألمة قال أنا أصلي من جلوس. قال ويستند فيما يعجز عنه، فإن عجز عن الاستقلال أصلا اعتمد على شيء مقدما على القعود، يعني هذا القيام مستندا، هذا القيام مستندا مقدم على القعود. أولا قم مستندا، إذا ما تقدر أن تصلي عن قيام مستندا حينئذ تصل النوبة إلى القعود، على شيء مقدما، هذا مقدما حال من القيام مستندا، اللي مفهوم من نفس الكلام، اعتمد على شيء مقدما على القعود فيجب تحصيل حينئذ، لابد من أن يحصل فشيء يستند عليه، ينادي على من هو موجود مثلا معه بأن يحضر مثلا عصا أو يحضر كرسيا يستند عليه، إذا ما عنده هم يستأجر كرسي أو يستأجر عصا. فإذا عجز حينئذ، إذا عجز عن الصلاة مستندا أو أمكن أن يصلي مستندا لكن فقد ما يمكن أن يستند عليه، هو في صحراء وما عنده شيء يستند عليه، حينئذ تنتقل الوظيفة إلى القعود. قال مقدما على القعود فيجب تحصيل ما يعتمد عليه ولو بأجرة، ولو يأجر عصا يأجر كرسي يستند عليه، طبعا مع الإمكان مع المكنة من الاستيجار. فإن عجز عن القيام مستقلا أو معتمدا أو قدر على القيام معتمدا لكن ما يتمكن من الاستيجار، ما عنده أموال يستأجر العصا أو الكرسي، يقول فإن عجز عنه ولو بالاعتماد، عجز عنه عن القيام ولو بالاعتماد أو قدر عليه، يعني قدر على القيام ولو معتمدا ولكن عجز عن تحصيله، يعني عجز عن تحصيل ما يعتمد عليه، عجز عن تحصيل ما يعتمد عليه أو عن تحصيل الأجرة التي يستأجر بها ما يعتمد عليه ولكن عجز عن تحصيله، قعد تنتقل الوظيفة حينئذ. بعد كل هذا تنتقل الوظيفة حينئذ إلى القعود. يا قعود، القعود مستقلا، لابد أن يصلي من جلوس مستقلا، فإن عجز حينئذ صلى متكئا قاعدا متكئا بنفس الطريقة المتقدمة في القيام، إذا تمكن من القعود مستقلا يصلي مستقلا ولو في البعض ومعتمدا على البعض يصلي كذلك، وإلا فيصلي قاعدا معتمدا، قاعدا مستقلا كما مر، يعني كالتفصيل المتقدم في القيام، قاعدا مستقلا كما مر. فإن عجز اعتمد، يعتمد على في حال قعوده، فإن عجز حينئذ تنتقل الوظيفة إلى الاضطجاع، يصلي مضطجعا. مضطجعا يعني شنو؟ يعني نائما على أحد جنبيه، على الجانب الأيمن أو على الجانب الأيسر. وهل أن الجانب الأيمن متقدم على الجانب الأيسر أو أن الجانب الأيمن والأيسر على حد سواء؟ البعض قال بأن لا فرق في الأيمن والأيسر، هو مخير، المصلي مخير في أن يضطجع على الجانب الأيمن أو على الجانب الأيسر، حتى إذا تمكن من الجانب الأيمن يمكن إلى أن يضطجع على الجانب الأيسر ابتداء. الشارح يقول لا، الرواية وردت في الترتيب، رتبت الرواية، رتبت، قالت يضطجع على الجانب الأيمن أولا، فإن لم يتمكن انتقل إلى الاضطجاع على الجانب الأيمن. قال فإن عجز اضطجع على جانبه الأيمن، فإن عجز فعلى الأيسر، أكو ترتب بين الأيمن والأيسر، لورود رواية في ذلك موجود مذكورة يذكرها الشيخ الصدوق في الفقيه، قال المريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر، أكو ترتب بين الأيمن وبين الأيسر. فإن لم يستطع، خلينا نكمل الرواية، فإن لم يستطع استلقى، استلقى يعني ينام على ظهره، وحينئذ يجعل قدميه باتجاه القبلة بحيث إذا جلس يستقبل القبلة كحال المحتضر. فإن لم يستطع استلقى وأومأ وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده أخفض من ركوعه. قال فإن عجز اضطجع على جانبه الأيمن، فإن عجز فعل الأيسر، هذا هو الأقوى ومختاره في كتبه الثلاثة. هذا هو الترتب يعني بين الأيمن والأيسر هو الأقوى، الترتب بين الأيمن والأيسر هو اللي اختاره المصنف، وإن كان المصنف في عبارته في اللمعة أطلق، قال فإن عجز اضطجع. اضطجع يعني شنو؟ يعني نام على جنبه، ما قال على الجانب الأيمن، فإن عجز على الأيسر، عبارته مطلقة تدل على التخير، لكن هذا التخير ليس بصحيح. التخير قول في المسألة ليس بصحيح، ما يظهر من عبارة المصنف ليس بصحيح. الصحيح هو الترتب تبعا للرواية المذكورة في الفقيه. الرواية رتبت بين الجانب الأيمن والأيسر، والمصنف نفسه اختار هذا الترتب في الذكرى والدروس والبيان. قال هذا هو الأقوى ومختاره، هاي مختاره معطوف على الأقوى، يعني هذا هو الأقوى وهذا هو مختار المصنف في كتبه الثلاثة. وإن كان يفهم منه من المصنف هنا في اللمعة التخير، يفهم منه التخير. ليش يفهم منه التخير؟ لأنه هو أطلق، قال فإن عجز اضطجع، ما قال على الجانب الأيمن، فإن عجز فعل الأيسر، عبارته في اللمعة تدل على التخير. ثم قال ويجب الاستقبال حينئذ بوجهه، حينئذ يعني حين يضطجع، حين يضطجع يجب أن يستقبل القبلة بوجهه كهيئة المدفون. شلون المدفون يستقبل القبلة في حال دفنه؟ فإن عجز عنهما، فإن عجز عن الاضطجاع على الجانب الأيمن والأيسر، استلقى كما قرينا بالرواية، استلقى على ظهره وجعل باطن قدميه إلى القبلة ووجهه، جعل باطن قدميه إلى القبلة ووجهه، وجهه معطوف على باطن قدميه، يعني يجعل وجهه ويجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان مستقبلا كالمحتضر. والمراد بالعجز، شنو مرادك من العجز؟ أكثر من مرة قلت فإن عجز فإن عجز فإن عجز، شنو المراد من العجز؟ العجز يعني أصلا ما يتمكن، العجز يعني عدم القدرة، عدم المكنة، يعني بعبارة أخرى استحالة الصلاة قائما، هذا يستحيل أن يصلي قائما، يعني العجز العقلي، عاجز بالمرة، عاجز كليا. يقول لا، المراد من العجز يعني أن يتمكن من القيام لكن مع المشقة الشديدة والحرج الشديد. إذا تمكن من القيام ولو بمشقة شديدة نقول له أنت عاجز عن القيام، مو المراد من العاجز أن يكون جنازة بحيث ما يقدر يقوم يوقف أصلا، لا، المراد من العجز هو التمكن من القيام لكن بمشقة شديدة. هذا اللي عبرت عن الآية الكريمة في باب الصيام، يطيقونه، يعني الطاقة بأن يتمكن من الصيام لكن مع مشقة شديدة، يتمكن من القيام مع مشقة شديدة لا تتحمل عادة، هذا كافي في العجز. نقول له أنت انتقل إلى الوظيفة الأخرى، ولا يعتبر في العجز أن يكون عاجزا كليا، عجزا عقليا. قال والمراد بالعجز في هذه المراتب اللي الآن ذكرناها حصول مشقة كثيرة لا تتحمل عادة، سواء نشأ منها، نشأ من المشقة، هاي المشقة التي لا تتحمل عادة، مرة تكون سبب لنشوء مرض أصلا ما موجود، ومرة تكون سبب لتأخير شفاء مرض موجود، ومرة تكون سبب لبطء شفاء هذا المرض الموجود. في كل تلك الحالات نقول له أنت تنتقل إلى وظيفة، إلى وظيفة أخرى، سواء نشأ منها من تلك المشقة زيادة مرض، هو مريض لكن القيام يزيد في مرضه، لا يحدث مرضا جديدا لكن يزيد في مرضه، أو حدوثه سواء نشأ منها زيادة مرض أو حدوث مرض لم يكن حادثا قبل، أو بطء برئه، أو بطء برئه، بطء علاجه. القيام راح يؤدي إلى هذا، لولا القيام لكان مثلا يشفى بعد شهر، القيام راح يأخر علاجه، يأخر برئه إلى شهرين مثلا. أو مجرد المشقة البالغة للعجز الكلي، هاي لا عاطفة تعطف العجز الكلي على ما ذكر في صدر العبارة، والمراد بالعجز في هذه المراتب حصول مشقة كثيرة للعجز الكلي، هذا العجز الكلي معطوف على حصول مشقة كثيرة. ثم قال ويومئ للركوع والسجود بالرأس، يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله يرحمه. 56.